مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. مشاهدينا الأعزاء، في الوقت الذي نعتقد فيه أننا طوينا صفحات من الخضوع والخنوع لأمريكا، وأننا أمضينا بلا رجعة فترة مظلمة وتاريخا حافلا بالتبعية للغرب، وبدأنا نثق بحكومة حرة تحفظ للشعب المصري كرامته وعزته، تأتي حادثة سفر الأمريكان المتهمين بالتمويل الأجنبي لتبدد الأمال الوردية التي لمعت أمام أعيننا، لتغمر الفرحة مجلس الشيوخ الأمريكي ويسيطر الغضب والحزن على الشعب المصري. مشاهدينا الأعزاء، أصعب كثيرا في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بك
دكتور.
الله يحفظك دكتور. يعني الذي شغل الرأي العام في الشارع المصري في الأيام الماضية هذه الحادثة المؤسفة جدا للشعب المصري، وأيضا الذي حزن الكثير من المصريين، وأيضا يعني ده يعتبر نوع من الحزن أيضا على الثورة المصرية، ألا وهو سفر الأمريكان كان 19 المتهم أمريكي في قضية التمويل الأجنبي وفي قضية المنظمات الغير حكومية، وأيضا بدون أي مبرر سفر هؤلاء، فكيف ترى هؤلاء؟
الحمد لله الذي علمنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، الذي علمنا سبحانه أقيموا الشهادة لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا أن أعداءنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كيف وأن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة. ونعتقد الإدارة الأمريكية والدول حلف الأطلنطي والروس والصينيون، يعني هؤلاء يشكلون بتصرفاتهم أولا دعما للاستبداد، وحربا على الربيع العربي، وحربا على الثورات التي تفجرت وتستهدف الإطاحة بالمستبدين وتحرير الأمة من قبضة الهيمنة الأجنبية. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الحقيقة يعني أنا تقدمت بأن احنا يعني بدأنا نفرح برفع الهيمنة الأجنبية، ودخلنا عهدا نتحرر فيه من قبضة الاستبداد والظلم، والحقيقة أنت أسرفت في هذا الأمل. لأن احنا مصر وغالب العالم العربي يقع تحت الهيمنة الأجنبية، سواء أمريكية أو صهيونية أو غيرها، إلا من رحم ربي. فأنا قلت حتى بالنسبة، بل إن مصر في سوق النخاسة لا تملك حريتها ويعبس بأدق أجزاء جسدها، فنحن لم نتحرر من قبضة الهيمنة الأجنبية، بل إن إحنا بنقول كيف نحمي مصر من أعدائها ونعبر بها إلى بر الأمان، كيف نحقق التطهير، كيف نحقق البناء، كيف نحقق الحرية والعدالة، كيف يعني نستعيد كرامتنا وهويتنا التي ضعنا يوما ضيعناها. فالحقيقة لم يتحقق شيء من هذا حتى الآن. لذلك أنا عاوز أقول المشهد الآن علشان نفهمه بالضبط، لا يكفي ما يشاع في الجرائد، كان المفروض طبعا هو في ولي أمر تحمل المسؤولية مع ثورة 25 يناير، وإعلان أن ولي الأمر ترك مكانه، وطلبت الثورة تحقيق أهداف معينة، تشكيل حكومة
إنقاذ
وطني ورئاسة اللي بيسموها مجلس رئاسي ومجمعية تأسيسية وضع الدستور ومحل يعني مطالب معينة، فإذا بالقيادة العامة للقوات المسلحة تعلن أنها ستتحول لمسؤولية المهات وستعمل على تحقيق الأهداف التي هي قالت ما قالتش الثورة حتى قالت سنحقق هذه الأهداف والديمقراطية والكلام ده. وبعدها كان البيان الرئاسي في 19 مارس، وكان بعد 6 أشهر كان دلوقتي زماننا عند الرئيس الجمهورية وتوضع الدستور وعندنا المؤسسات الدستورية، وكنا دلوقتي قاعدين بنبني مصر. لم يحدث شيء من يعني إذا استثنينا مجلس الشعب، لكن مرينا بمراحل قتل وحداث مسبير ومجلس الشعب وبورسعيد. وأنا في تصوري من خلال قراءاتي للتاريخ كل هذه تهدف إجهاض الثورة، يشترك فيها عدو من الداخل طابور خامس، والعدو في الخارج الولايات المتحدة الأمريكية، حلف الأطلنطي والمؤسسات الاستخبارات الأجنبية. الكلام ده مش أنا اللي بقوله عشان بس هنتكلم السادة المشاهدين، هذه عشان كده أنا كنت أطالب وزارة الخارجية ولازلت أطلب الآن والحكومة اللي تحملت المسؤولية، لأن ده إهانة مش لمصر، إحنا من زمان منهان. مصر فقدت كرامتها، النظام المستبد باعنا في أسواق النخاسة، باع الوطن، باع قرارنا السيادي، دمر هويتنا. تعلن وزارة الخارجية الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلنطي بمصر والاتفاقات الأمنية مع الكيان الصهيوني. أنا في حامد ربيع رحمة الله عليه كتب كتاب اسمه احتواء العقل البشري.
أنا أسمع حضرتك توقف عند كتاب الأستاذ حامد، الدكتور حامد ربيع، ولكن أخذ هذا الاتصال من الأستاذ عصام وهو شاهد عيان على حادث أمام مدينة الإنتاج الإعلامي. السلام عليكم يا عصام.
السلام عليكم محمد، أنا وسام عبد الوارث.
دكتور وسام،
أنا الحقيقة كنت راجع للبيت الآن وشاهدت حادثة مؤسفة جدا، بقطورة تدهس سيارة موتوسيكل ديليفري لمطعم بيست ون، ومقتل يعني قائد المركبة تحت عجلات هذه المقطورة بشكل صراحة بشع جدا، نسأل الله السلامة والعافية. فوقفنا نساعد الناس، فوجدنا أن الحادثة من الساعة 10:30 وإلى الآن لم يعني لسه وصل الإسعاف والشرطة العسكرية. فوقفت مع أخواننا هنا وشهود العيان. وما زالت الجثة إلى الآن تحت عجلات المقطورة، ومعنا يعني أخونا عصام شهيد العيان يحدثنا كيف حدث هذا الحادث.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ عصام.
أولا بقاء لله سبحانه من الله الدوام. الحادث حصل في حركة، احنا ماشيين على طريق الوحات باتجاه من مدينة الإنتاج الإعلامي لداخل أكتوبر.
تمام.
ففوجئنا الساعة 10:34 دقيقة بالضبط إن في سيارة مقطورة بشحنة في يوترن دهسة سائق دليفري تحت العجل الدبل اللي ورا. تمام. من 10:35 دقيقة احنا بنتصل بالنجدة والاسعاف، اتصلنا اول شيء بالاسعاف، حكونا قلنا لهم الشخص مات، قالك لا قفلوا السكه، قالك اتصل بالنجدة. عاودنا اتصلنا بيهم تاني، كذبنا عليهم قلنا لهم لسه عايش عشان يبعثونا الاسعاف، وفعلا الاسعاف جاء من 10:35 على الوقت الساعه 12 الا 10.
يعني الى الان لم يستجيب احد،
وصلت الاسعاف وصلت بعد ساعه بس قالك انا ما اقدرش اقرب على الجثه غير لما تيجي النجده. النجده واصله الساعه 11:47 دقيقه، من 10:35 احنا مبلغين، احنا بنناقش فين وزير الداخليه، فين الناس اللي بتتكلم، واحنا بس اديني رنه، فين الناس دي. تبرر لو طلبت مست كول على الشرطه بيجي يتصل بيك تاني يقول لك انت غلطان، اتصلت فيها في حاجه، احنا فين فين بس الناس تتكلم على التلفزيون وتقول لك احنا شعب وشرطه ايد واحده، فين الشرطه؟ ما حدش بيرد. الصفر عميد معدي يقف يبص 5 دقائق، طب يا اخوانا انا اتصل ويمشي، لو معدي يقف 5، احنا بنوقف عربيه الشرطه، عربيه الشرطه خايفه بنوقفها بالعيني. فين اغنيه البني ادمين؟ ما احنا عملنا ثوره ليه؟ فين السواق؟ ما السواق سلمناه للجيش. السواق معترف وما يهربش من مكان الجريمه، هو مش غلطان
يعني.
بس احنا بنتكلم فين الشرطه، فين الناس؟
نعم.
واحنا مش قادرين نسعف، وانا معايا دوره اسعافات اوليه مش قادر اخش عشان خاطر الجثه ما اقدرش اتحرك بيها.
يعني اللقام بالحارس موجود معاكم؟
نعم
اللقام بالحادث موجود معاكم؟
موجود، ما حدش مشى من مكانه. ما فيش حد مشى.
تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام، ويمكن دي يعني صورة من الصور أيضا السلبية.
اللهم
يعني ظل هذه القصة يعني في هذا الحادث يعني لمدة ساعة ولا يستجيب أحد لنداء هؤلاء الاستغاثة حتى على الأقل من سيارة الأسعاف أو من قبل الأمن.
والله يعني الكلام الأخ اللي بيقوله ده يهم القلب، لده ممكن يتعرض له أي مواطن. يعني المفروض هو لو في نقاط يعني الحقيقة خاصة في منطقة زي المدينة
نعم
6 أكتوبر لو يبقى في نقاط أصحاف يعني متواجدة في أكشاك حتى في مناطق متفرقة، لأن نظرا لأن الحركة المرورية حركة كثيرة في هذه المنطقة وبعيدة أنا أقرب مستشفى أكبر منطقة الإسعاف، وحتى ولكن حكاية النجدة دي هي القضية أن لما بيتصل به ولا يستجيب له طيلة هذه الفترة، دي مسألة يعني تحتاج إلى وقفة للمحاسبة، والواحد يضع نفسه أنه هو يعني لأنه لو كان مثلا مصاب دم فيه رمق ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، وبعدين استغاث بك أخوك فأغث. يعني أسأل الله عز وجل أن يوفق ولي الأمور فإنها يعني مثل هذه المسائل تتحسب له والله أعلم.
خلينا برضو توقف عند موضوع الداخلية قليلا دكتور نتيجة لهذا الحادث، ونقول إن هو يعني حضرتك للأسف الشديد الواحد بيقطع المسافات الطويلة ولا تجد على الأقل يعني أمين شرطة في الطريق.
هي فعلا يعني التواجد المشكلة يعني هو 60 لا أدري هل قلة في العدد، لكن عندنا زمان يعني كل تلقى على الطريق اللي هي بيسموها نقاط التفتيش دي كانت موجودة في كل مكان، لكن دلوقتي فعلا ممكن نطلق طريق من المدينة الإعلامية لغاية مدينة لغاية مصر الجديدة توصل ما تلقاش ما تشوفش واحد لا عسكري مرور ولا شرطي ولا عربية نجدة.
على الرغم ان هو دكتور اول ما استلم اللواء محمد ابراهيم كان فيه تكثيف للتواجد الشرطي في الشارع، وايضا كان فيه حالة من الحالات الاطمئنان والاستبشار في الشارع المصري، ولكن بعد حادث بورسعيد عاد الامن مرة اخرى الى عدم التواجد في الشارع المصري.
نعم هذا كلام صحيح، يعني احنا نثمن الجزء اللي هو المشكلة. انا في تصور بيواجه مشاكل كثيرة، بيواجه صعوبات جمة، يعني ما هو تحمل لكنه تحمل المسؤولية، يعني هو كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. لا شك فيه أن الآن في انضباط إلى حد ما في بعض المناطق، مش أنا عاوز أقول يعني إيه، لكن هي عاوزة مزيد من الجهد. وفي نفس الوقت هي المشكلة مشكلة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بتتفاقم المشاكل، لكن بس أصل طالما تحملت المسؤولية فخلاص ما مش قادر تتحمل المسؤولية، أقول لهم يا جماعة والله أنا ما أقدرش أتحمل هذه المسؤولية، وإن كان هي مشكلة صعبة يعني ما لو سابها مين اللي يعني هي مسؤولة، هي مسؤولية في النهاية أولياء الأمور الذين تحملوا مسؤولية مصر منذ 25 من يناير. يعني طبعا فيش كلام مش المفروض يعني هو مسؤول أولا وأخيرا عن كل ما يجري على مستوى السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والسياسة الأمنية والانتخابات، كل ده هو مسؤول عنها، هو في الرأس، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوما يموت وغش الرعية لم يرح رائحة الجنة. ومن حق الأمة أن تحاسبه عشان ما يعني ما يتطورش. كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم علمنا كيف أن احنا نستوقفه ونسأله ويشاورنا، فهو الفضل لغاية أنا عاوز أقول يعني طالما أنت تحملت المسؤولية فأنت ستسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل.
يعني استطيع دكتور نقول أن كل ملفات المصرية الآن محتاجة إلى إعادة ترتيب أوراق مرة أخرى؟
مين هيرتب يا أستاذ محمد؟ مش أنت ده ولي الأمر اللي تحمل المسؤولية. الشعب أنت رسمت له خريطة قلت له أنا سأقوم
بعد ست شهور
من 19 مارس
تمام
هتمت الانتخابات الرئاسية وبدأنا ندخل في عصر ومجالس التشريعية وتتحمل مسؤولياتكم ويتفرغ القوات المسلحة للأخطار المحدقة في على الجبهة السينوية وعلى امتداد الحدود وفي الحوض الشرقي للبحر المتوسط وفي المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. ما تأخرنا، مين اللي كان مسؤول؟ المفروض المسؤول المجلس العسكري. فاش كلام
احنا ما نتصل بعد اذنك دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخي محمد؟
الله يحفظك تاني.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
الله
بارك. بسلم على فضيلة الشيخ جمال.
لا يسلمك يا
بنت. بارك الله في عمره. طال الله عمره وأحسن الله عمله.
الشيخ
جمال فضيلتك ما بيجيش على قناة الحافظ ليه؟
إن شاء الله يجي.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
الله المستعان. بعد إذنك أنا ليا سؤالين. اولا بنعزي اللي هو اهل الوفاء
صحيح
الاخ اللي توفى ده ربنا يرحمه رحمه واسعه ويصبر اهله كده ان شاء الله يا رب. في حاجه بس بعد اذنك دلوقتي من ساعه الثوره ما قامت وفضيله الشيخ جمال يعني اتكلم في الموضوع ده كتير قوي ليه الموضوع كده طول زيادة عن الحد قوي؟ ما كانش ليه المفروض ان من شهر او من اتنين بعد الثورة كل ده خلص في وقت قليل جدا وكنا تلاشينا كل المواضيع دي. انا واحدة امية اولا لا بعرف اقرأ ولا بعرف اكتب يدوبك بفك الخط بس انا من الاحداث اللي انا بشوفها بيجيني احباط كل يوم. انا جات عليا فترة قررت ان انا ما اتفرجش على اي قناة في التلفزيون خالص او اي قناة فضائية من كتر اللي الواحد بقى بيشوفه بيعانيه.
تمام.
يعني حاجة إن لله وإنا إليه راجعون. في حاجة تانية ربنا يعزك ويكرمك اللي هم أعضاء مجلس الشعب بيطلعوا على القنوات اللي انت فاهمها العلمانية وبيتكلموا أحيانا على الهوى وبيجوا في الإعادة بيشيلوا حاجات كتيرة قوي من اللي بيقولوها. ليه يطلعوا ويتكلموا؟ اللي عايز من القناة دي يروح يسجل معاهم المفروض يروح لهم مكانهم او يروح له مكتبه ويسجل معاه وبعد كده ينقل. ده افضل الاشياء.
نعم. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على اتصالك. معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد؟
استاذ احمد اتفضل الله يحفظك.
انا برحب بالدكتور جمال.
يبقى
فيك يا حبيبي. كلمني سؤال تعليق لحضرتك بالنسبه لقضيه التمويل الاجنبي. اما طول المسؤولين وقالوا ان قضيه التمويل الاجنبي ديت في ناس مدانه فيها والناس ديت بتفرقه تمويل من الخارج. بالنسبه للتمويل دوت اللي هم جهزوه واللي عملوه في مصر من طبعا من تخريب طبعا واعمال وكده واللي احنا شفناه والقضاء قدمه. ليه في الوقت دوت بالذات الناس دي اتقربت وبالطريقه دي؟ عايزين نبص للموضوع من زاويه تانية خالص. هل ان امريكا كانت ساكته عن المتهمين دول؟ احنا كنا عارفين كلنا ان هم كانوا في السفاره يعني ما كانواش محتجزين يعني كانوا في السفاره. هل امريكا سكتت على المتهمين دول لغايه ما تقدموا القضاء وبعد كده ابتدوا يمارسوا ضغوط على المجلس العسكري بحيث ان هو يفرج عن الناس دي ويشوه صوره القضاء في المصري؟
يعني انت حضرتك عايز تقول ان امريكا كانت عارفه ان الموضوع من الاول خالص فانتظرت لحد ما وصل الامر للقضاء وبعد كده تمت السيطره من قبل الامريكان او الغرب للافراج عن هؤلاء؟
ايوه. ليه ما مارسوش ضغوط قبل كده قبل الموضوع يتقدم القضاء؟ دي حاجه. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى
تمام.
ليه الناس المسؤوله والسلطات طلعت قالوا انتوا هتفتخروا بالمجلس العسكري وهتفتخروا بنا في يوم ذات الايام احنا بندافع عن مصر وطلع رئيس الوزراء قال مصر يستحيل ان هي ترقع ابدا لامريكا ولقينا اللي حصل عكس ذلك. هل دوت تعمد من عندنا احنا من الداخل عندنا احنا ولا تعمد ان امريكا تظهر صوره القضاء بصوره مش كويسه؟
جميل.
بس
انا بشكرك يا استاذ احمد. شكرا جزيلا استاذ سيد. السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. اشهد الله اني بحب قناه الحكمه. الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل حضرتك على الهواء.
بحب قناه الحكمه في الله والله والشيخ جمال عبد الهادي اشهد الله اني بحبه في الله. وريت الدكتور يقول لنا على اهم الكتب اللي تشرح لنا التاريخ الاسلامي بجد الحقيقي اللي مش مزور اللي مش مدنس كم كتاب كده بالتدرج يا شيخنا. جزاك الله خير.
حاضر. طيب
لو زيني الحقيقه انا عاوز اقول عشان نكشف الموقف انا بطالب وزاره الخارجيه والحكومه المصريه ومجلس الامن القومي يكشفوا لنا طبيعه الاتفاقات العسكريه والامنيه بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلنطي والاتفاقات الأمنية والثقافية مع الكيان الصهيوني. دي تكشف حاجات حذر منها أساتذة العلوم السياسية والاستراتيجية زي مين؟ زي حامد ربيع وفوزي محمد طايب في كتابه كيف نفكر استراتيجيا، وحامد ربيع في كتابه مصر والحرب القادمة إدارة الصراع العربي الإسرائيلي كيف تفكر إسرائيل، وكتب كتاب اسمه احتواء العقل المصري. قال يا جماعة الكيان الصهيوني بتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية يعدون لحرب قادمة تستهدف تمزيق مصر وبقية العالم العربي. وقال إنه أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية وحلف الأطلنطي تعمل بتوافق تام على أرض مصر وغيرها، تجمع المعلومات عشان تحقق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من الهيمنة على مركز القرار، الهيمنة على الاقتصاد، الهيمنة على الموقع الاستراتيجي، التحكم في سيناء، التحكم في حدود الشرق البحر المتوسط، التحكم في المدخل الجنوب البحر الأحمر. أنا عاوز أقول الاتفاقيات هذه تكشف مدى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلنطي على القرار السياسي والعسكري وغيرها. هذه كشفها حامد ربيع، بل قال نقطة خطيرة جدا، تكلم طبعا عن أجهزة الاستخبارات ودورها.
هل لازالت هذه الهيمنة دكتور موجودة حتى بعد الثورة المصرية؟
الثورة المصرية لم تغير شيء يا أستاذ محمد، بس علشان لا يعني يعني لا نتفائل كثيرا. نحن الآن شعب مسالم وسلمنا أمرنا، كان المفروض نتابع، وكل ما كنا بنحاول نعمل نرفع الصوت يجي عملية إجهاض قتلى وجرحى، يقول لك الشباب عمل كذا وكذا وكذا. فلذلك أنا عاوز أقول إحنا الهيمنة، لأن لا يمكن، حط دي، إلا أن يشاء الله، لا يمكن للدول الغربية أو الدول الاستعمارية أن تسلم بالثورات العربية ومصر في المقدمة. ولا ليه بقى؟ لأن ده هتجهد مشروع الهيمنة الأجنبية وسلب الثروات، لأن الغرب الآن عايش على استنزاف ثروات أفريقيا وآسيا، ثروات العالم الآن كل ما تتصور من خيرات زي سيناء. هو لا يسمح لك بأنك تستزرع سيناء أو تعمر سيناء، لأنه فإذا نحن حيال مشروع هيمنة كاملة.
تمام.
ومن أجل هذا غرس النظم الاستبدادية ومنها النظام السوري ومنها النظام المصري والنظام الليبي والنظام اليمني، هذه الأنظمة علشان تقمع الشعوب وتكفيه مسؤولية النظام الصدام مع الشعوب. فلما حدثت الثورة الآن حسب الضبط ان احنا تصورنا، جاء الأمريكان وجاءت الرؤساء الأجهزة الأمنية بدأت تبحث كيف تتواصل تستكشف الجو، القوى الوطنية. وعلى فكرة دي أنا نبه أحذر الإخوان العاملين في مصر، الشرفاء أبناء مصر الشرفاء، إن أجهزة الاستخبارات الأجنبية أحد أهدافها إنها رفض كل القيادات القادرة على أن تكون على قدر كافي من الإرادة والتغيير والعبور بمصر إلى مرحلة الأمان، ويسعون إلى كمان اغتيالاتها، يسجون اغتيالات. الآن أنا أحذر المرحلة القادمة. وبعدين اللي حصل ده مش حصل، ده مش غريب. أنت فاكر أيام النظام السابق كان في شبكة تجسس، كان فيها الراجل اللي اسمه مصراتي اللي تم القبض عليه، وشبكات أيضا أخلاقية، كان فيه راجل أمريكي بيجي هنا ويأخذ الأولاد الصغيرين ويرتكب معهم الشذوذ فقبض عليه وطرد من البلاد قبل أن يحاكم. وبعدين قال بصينا الجناه، قال أنا هرجع لكم تاني، ورجع تاني وسابوه برضو. مصراتي ده وقف في المحكمة والله يكرمنا والمشاهد يعني يعذرنا، ان وقف وخلع ملابسه السفليه وتبول على 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 هيئه المحكمه، طبعا ده في القفص. كانت النتيجة هذا الرجل سمعنا نتنياهو بعديها بشوية بعد فترة يعني كفترة كم شهر وجاز سيحتفل معنا فلان وأخ جاءت طائرة تنقل مصراتي والجواسيس الإسرائيليين بعد هذه الإهانة. فإحنا تعودنا الإهانات شعب مصر يعني تعود الإهانات. أضف إلى ذلك طبقا للاتفاقيات كما قال حامد ربيع وفوزي محمد طايل أن طبقا للاتفاقيات المنعقدة بين الولايات المتحدة وحتى كان صهيوني ومصر قالوا أن دي لا تسمح بمحاكمة أي أمريكي أو حبسه في تهمة تسند إليه. وعلى علّ يكون كلامي كذب وخطأ. لا مش خطأ، لا مش خطأ ولا كذب، لا يعني أنا عاوز الأمن القومي يقول لنا الحكاية بالضبط أنه لا يحل لنا، بل تستطيع أمريكا الآن أن تطلب أي حد أساء إليها ويحاكم في أمريكا. ونذكر في أيام من الأحداث بتاعت سبتمبر في واحد اسمه مش فاكر اسمه جاءت اللي اعتقلوا دخل مصر اللي هي قوات المارينز بعدين سفرته إلى أمريكا. بل أعرف أن مثلا رفع سرور اسمعوا اسم الحج رفاعة رفاعة اللي كانت تأتي أجهزة الاستخبارات الأمريكية عشان تحقق معاه في مصر. فلذلك أنا عاوز أقول اللي حصل ده معنى هذا في النهاية إيه؟ دي أضواء كاشفة إلى أين تسير الثورة. وده أنا بطالب الناس إخواننا مساكين ما يستهلكوش جهدهم وطاقتهم لأن كاشفة هل نحن نسير فعلا في تحقيق المشروع الدولة المدنية وإن هيبقى في انتخابات للرئاسة فعلا وإن احنا هنحط الدستور بدون ضغوط أجنبية. كل دي مسائل كلها أصبحت الآن في محك إيه؟ التجربة يعني المسألة. أضف إلى ذلك مسألة إنه إذا القضاء يضغط عليه على عينك يا تاجر، دي مسألة خطيرة، دي مؤسسة القضاء اللي بنسخ فيها واللي احنا المادة 28 قلنا ما نطعنش على أحكام لجنة الانتخابات. طب إزاي أنا أطمئن إليك أنت الآن وأنت بتقول لي ما طعنش عليها بعد اللي حصل؟ يعني طب السؤال بقى الناس اللي حكموا دي وصدر عليهم أحكام البراءة والناس اللي بيحاكموا الآن ما هيكون مصيرهم طالما في ضغط؟ الآن هذه لحظات كاشفة. وأنا بتصور الحقيقة الناس الذين تحملوا المسؤولية في هذه المرحلة اللي هي الحكومات السابقة ودي اللي احنا فيها وأيضا كمان المجلس العسكري. لكن طبعا مش عاوز أقول المفروض المجلس العسكري هيقول لا خلاص سلام عليكم يا جماعة واعملوا اللي انتوا عاوليه. ما ينفعش، انت تحملت المسؤولية وانت بتمثل هيبة الدولة، لكن هذا يجرح هيبة الدولة، يجرح عدالة الدولة، يجرح كرامة مصر. لأن مصر الآن اتضربت، يعني هنقول ايه للعالم الخارجي؟ ما خلاص ملناش قيمة، مصر ملهاش قيمة. ممكن وخاصة انه من التصريحات السابقة اللي كانت ايام حادث محمد محمود ومسبيرو كان دايما يقول لك في قوى اجنبية وسترون وهكذا وتشكروا المجلس العسكري لان احنا حميناكم، ان في قوى خارجية موجودين وانهم كانوا بيعملوا كذا وكذا وان المفروض هم ده بيشكل خطر. والمرحلة القادمة اول محك للتجربة، وانا على فكرة الحمد لله اللي حصل ده لا تحسبوه شرا لكم، بس بقول افق يا شعب مصر، افق يا شعب مصر يا 85 مليون افق. دي قضية عشان بس ننتبه لان ده ضغط مش بس على 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 مستوى. طيب
دكتور يعني كيف تفسر ان امريكا تستعيد رعاياها في ايام قليله والدكتور عمر عبد الرحمن حبيس هناك في امريكا لمده 19 سنه واقيمت مؤتمرات ووقفات احتجاجيه متتاليه ويعني وتمت تقديم اكثر من طلب للافراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن ولم يستجب احد؟
لان ما احنا ملناش قيمه. استاذ محمد عالم من علماء المسلمين، بصير من علماء الازهر، أخذ ظلما وعدوانا ونجع في السجون، ما هذه ديمقراطية يا أستاذ محمد؟ دي سيادة في القانون، ده العالم المتحضر، العالم الجبان، العالم المتحضر. هذا الرجل البصير اللي بيخلعوه مالته جوه
صحيح
ويبادل شب البهدلة، هم يقصدون رأس الإسلام يا أستاذ محمد. فالقضية المفروض المسألة هذا، لأن لما يعني ما أعرفش يعني كان ما كانش يستطيع المجلس العسكري
يعني يقول
لو سمحته أو قبل الولد اللي خسبوه كمان إنه في مقابل الراجل ده المفروض يبعثوا لنا عمر عبد الرحمن يبقى له يد عند الشعب المصري. لكن احنا ما لناش كرامه، احنا 58 سنه ديست كرامتنا. كان الناس الانسان يدخل عليه في غرفه النهمه وزوجته ومراته وياخذوه. كم من الشباب مر في الواحات تحت التعذيب في سجون والمعتقلات لان الانسان المصري ما لهش كرامه يا استاذ محمد. ولم نسترد كرامتنا بعد، احنا ما لناش حرمه. انا لا اتصور ان اتوقع ممكن الايام القادمه تكون حبلة بأحداث، ولكن احنا مش بنخاف يعني، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولاه فلا تخافوهم. إن الأمر كله ربنا سبحانه وتعالى الأمر بيده، وربعنا والله اشترى إن احنا عهدنا ربنا إن ننصر ثوراتنا ونعبر بها إلى بر الأمان. واليد التي ستضرب يعني الآن يسمح الشعب سيضرب بيد على حديد على كل من تسول نفسه الالتفاف على هذه الثورة. لكن معنى هذا عاوز هذا جهد وعاوز عمل وعاوز يقظة. لما ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أنا بقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كشفت الأمور الآن، كشفت الأمور على مستوى القيادات السياسية والعسكرية والأمن القومي، وكشفت الأمور كمان على في مستوى القضاء، وكشفت الأمور على مسيرة الانتخابات. هذه يعني يحتاج القوى السياسية وخاصة الممثلة في المجالس التشريعية لازم تكون، والناس اللي هم أساتذة العلوم السياسية والاستراتيجية وإدارة الأزمات هم أقدر علينا أقدر على أنهم يستشفوا الأمر ماذا يحدث، تفسير
لما يحدث
هذا، وبعدين في نفس الوقت يبقى لهم خطة عمل تنوير. يعني الشيخ الله يرحمه الشيخ رفاعة سرور قال كلمة مهمة جدا، قال يا جماعة احنا في المرحلة دي مرحلة التلغيم قبل التسليم. كل يوم حط لك مشكلة تخلص من دي يحط لك مشكلة هيفجر لك حقل هنا حقل هنا. وده الكلام للدكتور سيف عبد الفتاح الله يبارك في عمره ويحفظه، لأن دول أساتذة الكرام ومستهدفون ربنا الأجل بيد الله. قال يا جماعة مش توافقية ولا لكن تواطؤية عشان يكشف الأمور.
طب دكتور هل ترى أن حكومة الجنزوري يعني دكتور كامل الجنزوري تساعد في مرحلة أو عملية التلغيم؟
هو أنا إلى شكل العملية الآن اللي قالوه ان في دلوقتي عموما لان في مش ثلاث حكومه دي رابع حكومه دي كانت كلها مرحله يعني مفروض يعني النهارده لما اربع حكومات لم تقدم لنا مشروعا اقتصاديا ولا مقطوعا زراعيا ولا بل كان في محاوله اللي رفع في قضايا علشان استرداد الاراضي التي بيعت بارخص الاسعار
صحيح
وصدرت احكام فوجئنا ان الحكومه بتستأنف
نعم.
هذه الاحكام طب ليه يا جماعه ده احنا عاوزين نسترد حقنا. فواضح الان لا شك في حكومه الجزور تتحمل مسؤوليه هنا المفروض خد هو الرجل يعني تحمل وهي مشكله خطيره تحمل مسؤوليه. ولكن انا اعتقد كل اللي جرى ده يعني لم يحققوا انجازا. احنا بس يعني ايه طيب يا جماعه خليكم خلاص ما احنا ماشيين يلا مجلس الشعب انت مجلس تشريع. لكن ايه مجلس التشريع
تطيب خواطر
انا في تصور تطيب خواطر
نعم
تطيب خواطر.
السلام عليكم.
وان كان مهمهمش الخواطر
صحيح
الخواطر ده يعني جبر الخاطر على الله جبر الخاطر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا يا دكتور.
مرحبا بك يا بنتي.
تفضلي يا فندم.
دكتور جمال من الواضح وعلى ارض الواقع انه مفيش فايدة. هل اللي حضرتك بتقوله ده مش كل الناس عارفاه وتحت قبة مجلس الشعب عارفينه والحرية والعدالة اللي احنا اخترناهم وحزب النور والإخوان المسلمين اللي بيقولوا مش عايزين حد لن يدعموا مرشح إسلامي بس ليه مرجعية إسلامية والبلد هتضيع ومفيش حاجة اتعملت وحتى حقوق الشهداء ما جابوهاش ودلوقتي بقت الردود مايعة ويقولوا احنا بقالنا شهر وشوية. طيب مش من الأفضل إن هم كلهم ينسحبوا ويرجعوا لنا تاني ويقولوا لنا خليكوا واقفين جنبنا؟ هو مش شايف إنه حضرتك إن بس اللي بتتكلم كده وطبعا مش حضرتك بس يعني مجموعة معينة اللي بتتكلم بالطريقة دي أنت شايف إنه في حل يا دكتور جمال؟ أنا شايف إنه خلاص البلد ضاعت تماما ضاعت بكل ما فيها وللأسف لن نعيش كراما زي ما الدكتور حازم عايز. ده احنا فين وفين لما يطلع عالم من العلماء الدين يقولوا ها هندعم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وكأنه شيء يعني بنزق في صخر. ليه؟ ما نعرفش. انت شايف ان حضرتك انه في امل؟ انا اسفه انا بتكلم بيأس غير طبيعي نتيجة رؤية للواقع تكاد تكون على قدي، ولكن نتيجة رؤية للواقع مميتة وقاتلة. انا خايفة لما اموت اولادي يا حرام هيتعذبوا، واحتمال امن دولة ياخدوهم تاني. ياه تاني القهر، مستشار يقهرني علشان ما ادفعش لي مبلغ معين. كنت زمان واجهت موقف زي ده. تاني القهر انه ما اقدرش اقف في جوازات بره في العالم باحترام وانا رفع راسي في عزة وكرامة. يا الله يا الله.
السلام
عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام وبركاته. استاذ ناصر السلام عليكم. السلام عليكم استاذ ناصر. السلام عليكم. طيب
انا بس عشان تقليل
خلينا نتوقف مع مداخلة الاخت دي.
أيوة.
اتفضل يا دكتور.
يعني شوف ربنا قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرا. يعني التدافع يا بنت بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل. الحكمة ربانية، ربنا سبحانه وتعالى قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله عصيم لقدر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع والصلوات والمساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عظيم. ربنا جرى سنته الربانية أن ينتصر بجهد البشر، نصر ربنا ما تنزلش على التنابلة. فالتدافع ده بيكشف لحظات كاشفة عشان يتميز الخبيث من الطيب، لأن نصر ربنا لا يتنزل على الصف المختلط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلون بعد خوفهم أمنا شطا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاللي بيحصل ده الآن أنا أعتقد اختبار، يعني الناس لكن لا يصيبنا اليأس، لأن ربنا قال واعلم أن الفرج مع الكرب واعلم أن مع النصر النصر مع الصبر.
جميل.
وفي نفس الوقت دماء الشهداء لن تضيع هدر، يعني لكن المرحلة اللي احنا فيها عشان بس نكون بالنسبة للمجالس التشريعية، دول ناس تسلموا مسؤولياتهم. الفترة وجيزة يا بنت، ده انت عندك عبارة عن ركام ضخم زي ما يكون عندك فساد كبير عبارة عن جبل تلال وما عندوش إمكانيات وصلاحات دلوقتي في منطقة المصلحة التشريعية. المجالس شغالة، فأنا بعتقد أن هم بيحاولوا بدأوا يحققون إنجاز، وأنا أعتقد يجب أن احنا نصبر عليهم. أنت عاوز تشيل الركام ده 58 سنة من الفساد السياسي والاقتصادي والتعليمي والعلاقات الخارجية والداخلية وانفلات الأمن في لحظات انه هينتهي؟ لا، يعني عاوز وقت. فيجب ان احنا نعطي الاخواننا وندعو لهم ربنا يقويكم. لكن اتصور الناس دول ما بيبعوش مصر ولا يمكن ان يخونوا مصر، دول ناس حملوا تركة ثقيلة. فتصوري بقى لو احنا نقعد نشكك فيهم كمان، ما احنا شكليك الان يا استاذ محمد في عملية التشكيك والتفتيت بعد ثورة 25 يناير، ولما اجتمع الصف وقالوا لولي الأمر السابق ارحل ارحل ورحل، بدأ حس تعرضنا لمنطقة انه ضحكوا علينا قالوا خلاص الموضوع دلوقتي اللي في قطاع هياخد المسؤولية ونحقق لكم الأهداف. ومع ان كان مفروض لا، كان مفروض لازم ما نمشيش من الميدان الا ما يبقى فيه اعلان التزام ثوري، اعتزام من الذين استحملوا مسؤولية الدولة في تحقيق الأهداف وفي فترة زمنية. لكن احنا لأن طبعا ما كانش فيه قيادة واحدة، كانت قيادات متعددة. فلذلك أنا عاوز أقول لبنتنا احنا يجب أن نصبر على المدارج التشريعية. فيما اتصل بقضية الانتخابات الرئاسية والأخ الكريم اللي بتقول إن المفروض من الإخوان مش عاوزين يرشحوا يعني مرشح إسلامي، لا، في فرق بين إنه قالوا هم مش هيرشحوا أحد من حزب الحرية والعدالة علشان يعني مش وهيشوفوا مين الرئيس اللي هيبقى يرشحه يعني يدعموه، لكن ما قالوش احنا مش عاوزين مرشح اسلامي، لان دي لو محدش يقدر يقول كده، لان ثورتنا اسلاميه نمره 2 نحن نريد تطبيق الشريعه وتحقيق الحريه والعداله الاجتماعيه والشورى وكمان المساواه، وعاوزين نحن مصر بعدها ونعود لها الى بر الامان
ونرفض.
واحنا ما كناش انت انصر الله ينصركم، محدش يقدر يقول ان مش رئيس
غير يعني ما عندوش توجه إسلامي علشان يعني أمريكا ترضى ولا سب. لا يا أستاذ أتخشونهم؟ فالله حقا تخشوا. نحن نصر على رئاسة تقيم الدين وتطبق الشريعة وتحمي الإسلام. أما من أمريكا نحن نقول أتخشونهم؟ فالله حقا تخشوا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نحن نخشى الله ونعاهد الله على أن احنا قضيتنا الأولى رضي من رضي وغضب من لم يغضب، لكن احنا ما حدش مصر خلاص، ده احنا أصحاب القرار. ولا يستطيع رجل أن يتجرأ ويخرج ويفرض نفسه تجاوز. شوف حضرتك الكل بيجمع على أن التيار لازم إنسان رجل عنده دين وقوة وأمانة، دي حاجة المفروض لازم. نمرة الشيء الآخر، احنا مشروعنا مشروع إسلامي، ما يصحش ان احنا نرفع مشروع غير اسلامي. هيضحك علينا زي ما ضحك علينا قبل كده؟ مش ممكن. دي قضيتنا الاولى، في سبيلها نقاتل وعليها نلقى الله. ما دي قضيه عشان احنا ما لا نمايل ولا نازع. الله يعني زي ما الشعار اللي يقول الله غايتنا والرسول زعيمنا والقران دستور والجهاد سبيل الموت في سبيل الله اسماء امينه، هذا شعار الذي نسعى ويسعى الآخرون إلى تحقيقه لقضيتنا الكبرى. لكن يضحك علينا حد أو يخوفنا حد ما بنخافش. نبقى لازم نضحفنا. بعنا والله اشترى وما أقلناه ولا استقلناه. لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فالأخت لازم يبقى عندها أمل. طالما مصر في موجودة أنا هي كويس أنها فاهمة. لكن ما يكونش عندها خوف وحرص يعني أن تقول أن احنا عنديش الأمل. لا، لازم يكون أنت تربي أولاد. ربيهم على الأمل. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل للباطل، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.
جميل.
إما الذين يحادون الله ورسوله بحرم الله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن ورسلي. ونعتقد الآن اللحظة هي اللحظة الكاشفة. بس في نفس الوقت يجب أن لا ننسى زي ما حضرتك شافت الآن، يعني جراحاتنا تنزف في كل مكان. جراحاتنا تنزف في سوريا، وجراحاتنا تنزف على أرض السودان، وجراحاتنا تنزف في ليبيا في اليمن، وجراحاتنا تنزف في كل، وتساعى مجرمو الأرض على أمتنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى إلى قصاتها. قالوا من قدرة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. هذا ما بيخافوناش منه، وليقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا من رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت. لو نزعنا حتة حب الدنيا وكراهية الموت وعهدنا الله أن نبايعها على تحقيق ونصر على ذلك، ولا نسمح لأحد أن يسرق ثورتنا أو يجهد ثورتنا مهما كان الثمن. بعنا والله اشترى والله أعلم.
مع اتصال بعد إذنك دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ رأفت. السلام عليكم.
النقطة الأولانية
دكتور إيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا الدكتور الكريم.
الله يحفظك.
الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين يا رب. آمين. ويفتح على أيديكم. حضرتك ليه بس مداخلة مهمة جدا، أرجو أن حضرت يعني تسع فضلك أكمل الفكرة كلها.
فضل.
لأن دلوقتي كل القنوات بتتكلم في موضوع من فضلك وردوا علينا المجلس العسكري أو الحكومة أو حد يفسر لنا إيه اللي بيحصل. هم بالضبط عايزين كده، هي بلونة اختبار للشعب المصري. لأن أول ما طلعت الثورة كانت بتقول عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية، فهم دلوقتي بيختبرونا في المقاييس دي. طبعا اللي حصل ده طعن الكرامة اصلا الانسانية وطعن الحرياتنا اساسا. احنا هو بنكتفكوا ايد ورجل، ونفس النظام بالضبط السابق موجود. شوفوا ورونا هتعملوا ايه. اللي حصل ان هما بيختبرونا بيشوفوا ان احنا هنعمل ايه. طبعا على حاجة التحرير اصبح صوته منخفض جدا، الشباب بتوع الثورة يأسوهم من كل مكان، ويعني اكلوا لهم الاتهامات والاعتقالات، وزي ما شفنا تشويه الصور وهكذا علشان خاطر يعني كمموا الافواه. ودي سياسه نجحوا فيها. اما الاحزاب السياسيه هم يعني شافوا قد ايه هم متعطشين انهم يلعبوا سياسه، فعملوا لهم مجلس الشعب، فاصبح حزب النور والحريه والعداله مشغولين بلعبه السياسه العقيمه للاسف. وانا بقول العقيمه بدليل ان هم توهوهم. يعني قضيه اللحيه مثلا بتاعه الضباط، لما جم الاخ فهمي عبده مع الدكتور وسام بيتكلم على موضوع اللحيه، بيقول انتم مكبرين الموضوع وكانه ده مش وقته.
تمام.
والموضوع لا حول ولا قوة الا بالله. امتى وقته؟ الحق الوقت وقت ما يثار القضية. تمام. هو ده وقته، مش احنا اللي افتعلناها، ده حق وباطل. يعني عارف حضرتك دلوقتي اصبح الموضوع فيه تمييع شديد جدا، وانسحبوا من الشارع، واصبحوا دلوقتي طب مجلس الشعب اللي هيتكلم باسمكم، ومجلس الشعب مش لاحق يحل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. فعلا زي ما الدكتور بيقول عملية تلغين رهيب جدا، فاحنا هنفضل في حلقة مفرغة. فانا بشوف دلوقتي ان الرهان الاكيد مش احنا حد يفسر لنا اللي بيحصل. اللي بيحصل بالونه اختبار للشعب عشان يشوفوا ماذا هو صحي ولا لا، واعي ولا لا، عشان اللي هيحصل في المرحله القادمه اصعب، انهم يسحبوا البطاط من تحت ايد الاسلاميين من مرشحين الرئاسه، وان يحصل في المرحله القادمه مشاكل كبيره جدا تخلي ما يوصلش المرشح اللي هم خايفين منه جدا واللي عارفين هو مين، شيخ حازم طلح ابو اسماعيل، علشان ما يوصلش للمكانه بتاعته دي. وطبعا الله عز وجل يعني متم نوره ولو كره الكافرون ان شاء الله. ولكن المراهن دلوقتي على الحاجتين يا فندم، على وعي الشعب ده انه يرجع يحرص تاني ويفضل في الميدان تاني ويفضل صوته عالي تاني، دي اول حاجه. تاني حاجه ان نبحث عن اليات حقيقيه، نشوف ازاي نرجع الناس اللي راحوا امريكا دول تاني ونحاسبهم تاني، سواء عن طريق، انا مش عارفه، ممكن انا مش طبعا انا طبيبه ولا محاميه ولا حاجه، ما اعرفش في القضاء ولكن في القانون، ولكن ازاي الاليه نرجعهم، ازاي الاليه نحكم عليهم احكام غيابيه، ازاي الاليه ان احنا نثأر لكرامتنا منهم كانهم نعم. كان ده ما حصلش.
نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مع اتصال اخر. السلام عليكم. اتفضل يا فندم.
الله يحفظك. الله وحيا الدكتور جمال عبد الهادي، وأدعو الله أن يبارك لنا في عمري وفي علمي. والله إن الناس لو تدبروا في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع المواقف التي وردت في السيرة لرأوا فيها تطابقا شديدا بين ما حدث فيها وما يحدث الآن من أحداث من قبل الثورة وأثناء الثورة وما بعدها، وخصوصا الفترة التي نحن فيها من ضربات توجه للإسلاميين وبعض الأخطاء القاتلة التي حدثت وتحدث الآن. وأنا أشبه هذه الفترة بالفترة التي حدثت في غزوة أحد. ولو تدبر الناس كيف خرج المسلمون وكيف عالج الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر، ولو تدبر الناس ما نزل في القرآن في سورة آل عمران خاصة بغزوة أحد لأدركوا كيف يكون المخرج، ولأدركوا كيف يكون المخرج إن شاء الله في المرحلة القادمة التي سوف يتجمع فيها كل الأعداء في هجمة واحدة لحصار المسلمين ولحصار البلد كما حدث في الأحزاب، والتي سوف يكون بعدها إن شاء الله إن شاء الله النصر المبين وسوف يكون التمكين
إن شاء الله.
جزاكم الله كل خير.
شكرا. والسلام. شكرا حضرتك. طيب خلينا برضه يا دكتور اعود
لكلام الاخ الكريم اللي بيقول كلام جميل قوي. يعني نقول بس عندنا خريطه الطريق، ولا مش عايز استخدم خريطه الطريق، لا الخطه. يعني بسلم يعني بدر، ولقد نصركم الله بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقد ان قتل فيها حارسه اصابوا سهم غرب، لكن احد قدم في 3 هجريه 70 شهيدا، وأشيع النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وقع في الحفرة وجرحت هدشمت البيضة على رأسه وكسرت رباعياته صلى الله عليه وسلم. ويعني كان مشهد صعب لأنه كان الجيش المشركين كان يستهدف يعني إبادة الجيش الإسلامي عن بكرة أبيه، ويستهدفون النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. ولذلك الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يفلت من كماشة إجهاض القيادة وتفتيت الجيش وانسحب، وهو عمر بن الخطاب قال لا ينبغي أن يعلون العدو عمر وأبو بكر والرسول عليه السلام رغم جراحاته وتترس في منطقة. فجاء أبو سفيان قبل أن يسلم وقال أفيكم محمد، عاوز يطمئن أنه يعني تم، محدش رد عليه. أفيكم أبو بكر، محدش رد عليه.
أفيكم عمر؟
أفيكم عمر؟ فقال رد عليه، قال لقد أبقى الله ما يسوءك يا عدو الله. قال له أنت صادق أنا. وقال ساعتها قال أعلى هبل. قال الله أعلى وأجل.
وأجل عليه الصلاة والسلام.
وبعدين قال له يوم بيوم، قال له لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار. موعدنا العام القادم، قال له نعم موعدنا العام القادم. أنا عاوز أقول هنا في مكة ما قدموش 70 شهيدا، ده بعد مرحلة قيام الكيان السياسي والاقتصادي والعسكري والتعليم والاجتماع على أرض المدينة المنورة. في هذه اللحظة بالذات كانت السنة الثالثة اللي هي عملية الشهداء، وتتابع الصدام. يعني ما كانوا فيش المدينة، ما كانش فيه في مكة، ما كانش المرحلة دي فيه الصدام. وفي مرحلة إذ جاءوكم من فوقكم، عشان الأخت اللي بتتكلم يعني ما يجيبش نهتز، يعني إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، علشان ما نصابش بالإحباط.
هي دكتور بس النبرة اليأس التي كانت تتحدث بها والإحباط نظرا لشيئين. خلينا نتكلم عن حاجة بصراحة. الأمر الأول هو عدم دعم الإخوان المسلمين وتصريحهم بأنهم مش هيدعموا مرشح إسلامي، وكان ده تصريح واضح من الدكتور محمد بديع مرشد العام لإخوان المسلمين.
مش هيدعموا مرشح إسلامي؟
مش مرشح إسلامي
كده نصاً كده؟
نصاً بهذا الكلام. وكان حتى في أحد حلقات الدكتور وسام كان معنا الدكتور حلم الجزار وكنت تناقش معه حول هذا التصريح، وهذا التصريح بصراحة عمل لغط جامد جداً في الشارع المصري. دي واحدة. الثانية ان عدم اتخاذ اجراءات فعاله في البرلمان المصري، وهذا البرلمان يغلبه حزب الحريه والعداله ب 299 مقعد. يعني على سبيل المثال لما تم يعني اكبر حادثه خلال الايام الماضيه الا وهي سفر الامريكان، كان المفروض يتم يعني جلسه طريقه لمناقشه هذا الامر، وايضا يعني عدم السكوت على هذا الامر. فيمكن نبره الياس اللي كانت بتتحدث به الاخت الفاضله جاءت من هذين الامرين، ان عدم طبعا ترشيح الاخوان لمرشح اسلامي، ثانيا ان عدم اتخاذ خطوات ايجابيه تجاه بعد الاحداث الجسام مثل سفر الامريكان الى الخارج في من قبل البرلمان. يعني
طبعا انا ما تابع للاسف نعم. الفتره اللي فاتت دي
ما تابعتش يعني تصريحات،
لان انا لي اخ كان جاله نزيف في المخ
نعم.
فكنت اتابعه في المستشفى، لا كنت بقرا جرايد ولا
نعم.
لكن انا ما يعني الحاجات دي برضو لو صحت هذه تحتاج لوقفة.
جميل. ما حرك صراحة أن نخشى أحدا. نعم. ولا بد إن إحنا نسعى لتطبيق الشريعة. والأهم الأول والأخير الشريعة.
دي قضية إن لأن
محورية.
محورية يعني كلمة إن أنا أجزم بإن ما قدمش مجرح إسلامي هذا ما أعتقدش جماهير الأمة تقبله.
جميل.
ولا أعتقد إن حتى الإخوان يقبلوه. أنا ما أعرفش التصريح ده حصل فين ولا أين، لكن لو صح هذا يحتاج إلى مراجعة. لأن الإنسان كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القضية المفروض أن إحنا أصلا لا إحنا هننكر إسلامنا.
صحيح.
ده إسلامنا ونصر عليه. ما هروح أجيب له شارون ولا من المقبرة مرة أخرى؟ لا. دي مسائل أعتقد. أما فيما يتصل بعدم اتخاذ، أنا مش عارف يا هل ترى يعني ما فيش لجان، ما لجان الشؤون الخارجية هل ما اجتمعتش وقررت دراسة الموقف؟ لأن المسألة على شيء مش بسهولة، دي مسألة عشان تعرف ملابسات الأحداث دي، يعني لا توقع أن المجلس يتجاهلها.
هو
لا يمكن أن يتجاهلها. لا يمكن أن يتجاهلها، دي تبقى أمر خطير جدا. تحتاج إلى وقفة فعلا. لو صح أن في تجاهل لا، دي تبقى دي محك. المفروض لازم الأمور تبقى واضحة وضوح الشمس في ربيعة النهار. يعني لأن كلمة الناس اللي بيقولوا مش عارف مين أنت قلت لحضرتك في السؤال اللي هو إن في واحد اسمه ماكين ده ولا صرح تصريح بأنه بيثني فيه على الإخوان ولا
هقول لحضرتك دلوقتي حالا. وصف زين السفارة الأمريكية، يمكن الخبر مش معايا دلوقتي.
يعني على كل حال اللي يهمنا بالضرر يا سلوس محمد، يجب ان احنا اخواننا نحن في قارب واحد، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وسدد وقاربه. يعني ايه الفكرة؟ ان ايه يجب المفروض ان احنا يعني مش عاوزين ان احنا مع عدم التفتيت والتفكيت. اعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليستمتع في لسانه ليستمتع في قلبه، وذلك أضعف الإيمان. إحنا المفروض نحسن الظن بإخواننا، لو لا ظن الممنوع المؤنات بأنفسهم خيرا.
نعم.
فإحنا عاوزين، لأن استجرات أجهزة الإعلام يا أستاذ محمد ما تقدرش تأخذ عبرها رأيا أو كلام حقيقي. لأنه شغال الآن أجهزة الإعلام في التفتيت والتفكيك، وبيشغلوا في مين؟ في الفصيل الإسلامي اللي بيتحمل مسؤولية الدولة الآن، مسؤولية الأمة من الناحية الاقتصادية. عاوزنا نأكل في بعض. أنا عاوز أقول الآن المفروض الواحد أمسك عليك هذا، قال له إن لم أخذهم يقول يا رسول الله قال سغلتك أمك لحكم الناس على ما يرخين اللي حصائد ألسنتهم. دائما لما نيجي نقول فوضى تعالوا يا أخوانا، المفروض هذا الكلام كده استجوابات. ما في حملانة الإخوان مش فيه حزب النور موجود وتيارات أخرى.
صحيح.
هم المفروض يضربوا في البرلمان يقولوا كده للإخوان أنتوا أخطأتوا في كذا عملتوا كذا، لكن أنا أخذ معلومات واستلقونه بلساناتكم وتقولون بأفاكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا عند الله عظيم. إحنا مش عاوزين نتفكك، مش عاوزين ننشغل بأنفسنا على عدونا.
صحيح.
العداء كتر، العداء كتر. وأنا أقول في مواقف غير المشهد اللي عندنا غير اللي عندهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صلح الحديبية، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل بصلح الحديبية رغم ما فيه، عمر بن الخطاب ما كانش راضي عنه وقال له يا رسول الله ليس هم على الحق؟ قال له بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال له وش انت رسول الله؟ قال له نعم. قال له مش قلت لنا ان احنا هنطوب البيت العتيق ونعتمر؟ قال له قلت لك الان يا السنه دي عمر؟ قال له ان شاء الله يجي اليوم كذا وكذا. راح لابو بكر الصديق يعترض على وخاصه لما قال اذا جاء اليكم احد من اهل مكه اسلموا تردهن. فقال الزم غلزك يا عمر. فانا عاوز اقول يعني يجب ان قبل ما نصدر احكام ده بيعمل بلبله، احنا مش عاوزين ننشغل ببعضنا عن العدو. احنا عندنا الطابور الخامس، خلي بالكم، الكيان الصهيوني، اجهزه حزب الاطلنطي، الولايات المتحده الامريكيه، الروسيه، الصينيه، الاعداء، وبعدين اجهزه الامن اللي هي عباره عن جذور النظام السابق، واجهزه الاعلام، كل هذه العدو. مش عاوزين ننسى نقول ده ونبتدي نرفع معركة بيننا وبين إخواننا في المجلس الشعب أو المجلس التشريع. أنا أثق يعني في دينه وأماناته، لا يمكن هيبيع مصر ولا يخون مصر ولا يفرط الإسلام، لأن دول ناس من زمان قدموا شهداء وتضحيات عشان الدين وعلشان بيت المقدس وعلشان تطبيق الشريعة وعشان تحرير مصر من قبضة الهيمنة. كان أحد الحاجات الأهداف لحد الأستاذ البنا اللي هو رفع الاحتلال الأجنبي عن العالم العربي والمصري في المقدمة.
نعم.
عشان أستاذية العالم وحدث العالم الإسلامي.
جميل.
فمش معقولة التفريط في الحاجات دي عشان بس نخف الهجمة، ننشغل بالعدو الحقيقي عن ما يجري حولنا الآن.
أخونا أحمد كان بيتصل وتبصرحة وأضع سؤال كان في غاية الاعتبار، ولكن يعني أطرحه من حضرتك ولكن أخذ الاتصال ده بس وارجع لحضرتك. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
والله لما ما نزل الحلقة بتاع الشيخ جمال ربنا يبارك فيه و جت سيرة جون ماكين، وبعدين أنا في عدة حاجات في إدارة التمويل الأجنبي، في ثلاث مواقف، موقف أمريكي وموقف الإسلامي وموقف الإخواني. الموقف الأمريكي يلاحظ فيه أن أمريكا بتدور مع مصلحة حاكم الإدارة، ولما وجدت أن المزاج المصري إسلامي وأن الحاكم القادم إسلامي بالرغم من أنف أمريكا، عملت على احتواء الحاكم القادم، فقابل المرشد وعدد من الإخوان لمحاولة جذب النظر وتحديد خطة للتعامل مع الطيار القادم. أما المجلس العسكري فشعر بخطورة التقارب بين أمريكا والإخوان وحس أنه قد يضحى به، فعمد على إثارة القضية وأن يحصل الإخوان فيها بدعوة أن الإخوان هم الذين حركوا القضية، وبذا يضمن ولاء الامريكان له لانه سوف يظهر بانه عفى عن الامريكان وفي نفس الوقت يضع السين بين الامريكان والاخوان. اما موقف الاخوان فهو موقف الغافل عن هذه القضيه من اولها لاخرها، فليس له فيها ناقه ولا جمل. حتى حضر جون ماكين فقابل الاخوان ليستفسر منهم، فقالوا انهم ليس لهم علم بالقضيه وان القضيه بيد المحكمه. وهنا ظهر المجلس العسكري امام امريكا انه من دبر القضيه ولازم عليه حلها باي طريقه. حتى لو ضحى بكرامه مصر ومصداقية في المجلس العسكري نفسه، فكانت النهاية المحبطة للقضية والتي أسقطت الأقنعة ونزعت ورقة التوت التي كان يتصدر بها المجلس ويستفاد من القضية.
طيب يا أستاذ محمد،
أولا أمريكا تنحصر مصلحتها ولا مانع لديها من التضحية بأشد المنصفين لها إذا تعارض مع مصلحة أمريكا. وما خبر مبارك منا ببعيد، ومصلحة أمريكا بيد مصر، فلا بد أن نقدر قوتنا الحقيقية ولا نخشى من أمريكا ونبحث عن مصلحتنا بغض النظر عن رضا الأمريكان أو سخطهم. ثانيا أنه لا يحق المكر السيء إلا بأهله، فهذه سنة ثابتة لا تتغير، فمكر العسكر عاد عليه. أما ثالثا فلا بد للإسلاميين أن يأخذوا حذرهم ويدركوا أن العدو يتربط بهم وسوف يضحى بهم عند أول فرصة، وعندها سوف يندمون ولا تحين مندم ويضيع الحلم الإسلامي. وجزاكم الله خير.
شكرا أستاذ عماد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد عقل، إزاي حضرتك؟
الله يحفظك.
إزاي سيدنا الشيخ جمال؟ ربنا يرفع قدرك يا رب العالمين وينفع بك ويبقيك على رؤوسنا تاجا لهذه الأمة.
بارك فيكم جميعا يا
ربنا يحفظك.
الأمل بعد الله عز وجل، يعني احنا عندنا ثقة طالما الشباب في هذه النماذج هذه المدخلات نساء ورجال، إن شاء الله ثورة مصر ستنتصر، بس دون ذلك تضحيات وشهداء.
نعم.
هذا هو طريق أصحاب الدعوات، مليء بالأرصاد والابتلاءات، لكن في النهاية وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. تفضل كمل.
طيب القطع. طيب أنا بشكرك أستاذ عماد.
شديدة يا سيدي، ودون فلسفة أو تشدق أو تفيق. نحن كشعب مصر، كشعب مصر اخترنا سواء إخوان أو سلفيين مظنة تطبيق شرع الله عز وجل فقط لا غير. يعني ما فيش مثلا أنا لا أعلم، ليس بي لي معرفة بإخواني المترشحين في دائرتي الذين انتخبتهم، ليس في معرفة شخصية، ولكن معرفتي بالإسلام هي التي دفعتني أن أنتخب سواء إخوان أو سلفيين.
نعم. طيب أنا بشكرك أستاذ عماد، شكرا جزيلا. أنا مبدو بس أن اتصل في خلل، يمكن هو طبعا رسالته وصلت. خليني بقى أتوقف مع حضرتك، لأن ما شاء الله الأخوة المتصلين وضعوا بعض النقاط. خليني أتوقف مع نقطة الأخونا أحمد، كان بيتكلم إن هو معروف القضية من قبل ما توصل للقضاء، فلماذا تحديدا تم اختيار هذا الوقت بعد أن تم إيصال القضية للقضاء تمام، وتدخل الأمريكان بعد أن وصل القضاء وتم معرفة هذه القضية من خلال وسائل الإعلام إنها الآن في المحاكم، وهناك قضية باتهام بالتمويل، فيتم تدخل الأمريكي لسحب هؤلاء من خلال الطيارة وسفرهم. هل عايزين يثبتوا السيطرة والهيمنة على القضاء المصري أيضا؟
مش خلي بالك الأمريكان عندهم دول اللي بيسموهم الكاوبوي دول، وخلي بالك حضرتك، فدول المفروض ما يقبلوش أبدا ان الناس من رعاياها او الناس اللي في رجالتها ان يحصل لهم كده. فده إهانة كبيرة بالنسبة لامريكا، فهم؟ ما يهمش انها تدوس كرامة مصر ولا امن مصر بالله، ودي دولة عندها مبنى الغاية تبرر
الوسيلة.
ما عندهمش مصلحة امريكا اولا، حتى القروض الامريكية ما كانتش لمصلحة امريكا زي ما تقول دينا جلال. هي المفروض هي ما لا تقبل، وزال كان الصهيوني. طب افرض امريكا ضغطت، طب لما القصه بتاعت مصراتي والعيال اللي كانوا بينقلوا الايدز والمخدرات والسلاح ازاي يفرج عنهم؟ ليه؟ لان الكيان الصهيوني بيهيمن على الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي في المفروض وهو كمان بيهيمن، كان بيعتبر الزبون اللي فات ده الكنز بتاع الولايات المتحده الامريكيه. ربنا يحشرهم مع بعض يوم القيامه. انا عاوز اقول فاذا المفروض اللي بيحصل ده
رسالة؟
رسالة، يعني هو عاوز يقول يعني ان انا لا اسمح اولا، وسيبكم بقى يا اولاد بتوع الثورة والكلام ده، امريكا حاضرة. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى، الله اليس الله بكاف عبده وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. انما ذلكم، انا عاوز اقول الله سبحانه وتعالى فنضرب بالحق على الباطل فيدمغه. انا الحقيقة برد قدر من الله، ربنا اراد أن تكون لحظات كاشفة، لأن دلوقتي خاصة هي القضية اللي بتهيني. أنا لما أفكر في دلوقتي ونحن مقبلين على مرحلة اللي بيسموها الانتخابات الرئاسية
والدستور،
واخد بال حضرتك في المرحلة القادمة دي في الوقت، وده يحتاج على نزاهة القضاء. فلما حادثة زي ده تحصل شككت الناس، فازاي نخرج من المأزق ده؟ وخاصة ما يسمى المادة 28 وقضية التوافق، فتمتلك كلها دي القضية التي يجب أن يفكر الناس كيف السبيل من الخروج منها. وأمريكا لا تحترم إلا القوة، الرجل القوي والدولة القوية.
نعم.
حضرتك يعني لازم عشان ندرك في الكلام في المسألة مش هم. لكن عشان بس ما ننشغلش، في قدامنا الآن حاجات محددة. الانتخابات الرئاسية دي المفروض نمرة واحد، ولابد من التعديل المادة 28 حتى لو استفتاء عام، لأن معنى أن يحصل ده ضغط على القضاء بهذه الصورة الفاضحة وعلى ملأ مع من القوم، لا يمكن أن ندخل انتخابات ولجنة الانتخابات لا يجوز الطعن على قراراتها، وأنا ما أقدرش أثق بها. مثلا نحن مش عاوزين نلعب لعبة وبعدين نرجع من الأول تاني، لأن قراراتها نهائية. فدي كشفت الامر الان، القضاء موقف القضاء عندي ان دي مأساة، دي المأساة الحقيقية، مش ان العيال خرجوا ومشوا، هذه مأساة طعنا في كرامتنا، لكن المأساة الان المفروض المجلس، لان المفروض ده بكرة وهو الذي كان يشرف على الانتخابات، وفي قضايا منتظرة بتاعت الشيطان في الانتخابات في لعبة خطيرة تجري. يعني ما احنا يا اخوانا عشان ندرك برضو اخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، وخذوا حذركم، وعينينا على اللي بيجي. مش عاوزين ما نشغل بمجلس الشعب، خلي ده المجلس، لكن احنا قضية انت دلوقتي عشان تعمل لي، احنا بدور على المرشح. لو مرشح لازم نطمن على سير العملية الانتخابية بنزاهة وقضاء نزيه، وإلا وجواز الطعن عليه ما فيش حاجة. ده احنا داود عليه السلام يعني حكم حكما، إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فظن داود أنما هو القصة، وجاء رجل قال له إن لي 99 نعجة ولي قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة نعفة، قال اكفلنيها وعزني، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإنك كسب خلاء لا يبغي بعضهم على بعض. فظن داود أنما فتنفى استغفر ربه وخر راكعا وقال الحكم الصحيح. فيش حاجة لا يجوز الطعن على حكم، يعني إجاز هو عم عند ربنا فلم يوحي من السماء، لكن لما طالما في بشر وفي البشر يخطئ ويصيب يضع ثاني. والشيء الآخر كمان الأحكام زي ما يتصل طبعا ما بنزلش القضاء، لما الأمر ده يخلي الناس أي حكم يصدر الآن من المحاكمات على نسق مجرى ده بيخلي الناس يتشككون، ده أمر ضربة خطيرة للقضاء، والقضاء يجب أن يدافع عن كرامته يقول لنا هو فين. لازم يحصل تطهير في الداخل، ولازم يدرك أنه هو مسؤول بين يدين، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وخلي بال حضرتك في دي المسألة أنا عاوز أقول خلي عينينا نركز شوية على المشهد القادم. ما تدخلش خرجوا إزاي طلعوا إزاي سابوهم إزاي خرجوا وداسوا كرامة مصر، ولكن على كل حال ممكن إن شاء الله إحنا نرد هذا الذي يجري. لما تتحرر مصر ويقوم الدولة المجتمع المدني ويبقى لنا دستور ورئيس ومجلس، دي مسائل هيبقى لها حساب. لكن الحتة اللي أنا بتكلم عنها الآن باقي عملية الانتخابات بتاعة الرئاسة
والدستور،
ذي القضية التي نركز عليها في ظل ما شاب القضاء اللي هنتم إزاي.
نعم معنا تصبر إذنك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في قضاة الحكمة المجاهدة.
الله يحفظك.
دكتور جمال ازيك يا دكتور جمال؟
الله يبارك فيك يا بنت، الله يحفظك.
والله سماك أحد المصريين الملتحقين بكتائب المجاهدين في غزة، سماك محيي الأمة منذ عامين. والله
الله يبارك في عمرك يا بنت،
ربنا يا رب يحيي الأمة على إيدك يا رب.
آمين آمين.
أنا عايز أدخل مع حضرتك وأقول لحضرتك
طيب على العموم احنا بنشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. اتصال انقطع، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله شيخ محمد.
الله يحفظك.
حياك الله شيخ كمال.
الله يبارك فيك يا بني. الله يبارك فيك.
الله يخليك. كنت حضرتك انا كان في حاجه كنت عايز اقولها لحضراتكم بخصوص مبادرة كده بخصوص الشيخ حاتم صلاح ابو اسماعيل والاحداث الجارية والمجلس العسكري اللي هو بيكذب علينا وبيعمل المبادرة، هي ان احنا كنا نتجمع في التحرير تاني كلنا بحيث ان احنا ندي رسالة للمجلس العسكري ولأي حد عايز يزور او اي حاجة من كده او عايز مرشح بعينه او مرشح توافقي او توافقي زي ما حضراتكم بتقولوا، نحن نتجمع في ميدان التحرير ونقول للناس كلها احنا مش هنسمح لحد ان هو يسلب منا حقنا تاني.
تمام.
احنا كرامتنا هي كرامتنا، عايزين نعيش كراما بجد.
نعم.
مش عايزين نوطي راسنا تاني.
صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. يعني هي وسيله مؤثره للضغط ان هو التعبير عن حريه الراي، وايضا ان هو وصل رساله للمجلس العسكري بان الشعب المصري لن يستطيع احد ان هو يلتف عليه مره اخرى.
هذه رساله اعتقد وصلت استاذ مسبح، بس المفروض الان ان التجمعات الان بتبقى حقل خصب لفلول النظام والاجهزه الاستخبارات الامريكيه وامنك مهدد، فهمني؟ الا اذا استلزم الامر لما تبقى مثلا 10 مليون 15 مليون نازلين هيفرضوا الأمن والأمان يبقى لهم ضر، فعلا أنا عاوز أقول، لكن هما الآن مرحلة الترقب والمشاهدة واليقظة، لأنه ممكن يحصل حاجة.
صحيح.
يبقى بكرة فورا ننزل. النهاردة الأكرم صلى الله عليه وسلم كان يقول كنا نبيت في الحديد وننام في الحديد، لأن خلاص وصل المدينة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما كان في مرة قال من يحميني هذه الليلة وله الجنة. وبعدين شمع خشخشة الحديد، فلقي سعد بن أبي وقاص قال له إيه اللي جابك يا سعد؟ الله لي قلبي كلنا عليك يا رسول الله، فجيت علشان
حماية النبي صلى الله عليه وسلم.
بعدها نزل قول الله يعصمك من الناس، قال له انصرف خلاص يا سعد، النعمة الحافظ الأجل. فالمسائل كلها أنا عاوز أقول إحنا يجب، لأن طبعا إحنا دلوقتي ما إحنا ما قد مش عاوزين نستدرج. أنا عاوز الناس بتاعت العلوم السياسية زي في الدكتورة نادية
مصطفى
والدكتورة هبة والدكتورة في مجموعة، أنا عاوز أقول كل أساتذة إدارة الأزمات وكل أساتذة التخطيط الاستراتيجي ابتغاء مرضات الله، وطبعا لازم يعني مش لازم كلهم يعني أظهروا، لأن دول مستهدفين، هؤلاء مستهدفون زي ما خلصوا محمد ربيع وجمال حمدان وسعد الدين وهبة والعناصر وفوزي طائر. فعاوز أقول لكن إحنا عاوزين تقولوا لنا خريطة يعني كيف نواجه الموقف هذا الآن، لأن إحنا رؤيتنا مشاهدتنا أنا قراءتي للتاريخ أنا مش مطمئن، لكن مفيش حاجة اسمها مش مطمئن تبني عليها، لكن تبني المفروض أنك أنت كيف ترى المشهد، الناس اللي هم المتخصصون كيف يرون المشهد، يحطون يعني واحد اثنين ثلاثة وإذا قالوا لنا ننزل ننزل، لكن أنا ما أقدرش أقول مثلا أوافق الأخ الكريم يقول يلا ننزل، لا ما ينفعش. دي قرار الناس اللي بيتحملوا مسؤولية التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، تخطيط استراتيجي وإدارة أزمات.
طيب دكتور، الأخ كان أحد المتصلين بيسأل حضرتك عن أهم كتب التاريخ اللي هي بتقوم باستعراض التاريخ بطريقة حقيقية بعيدا عن الكتب المزيفة.
يعني وفي ما كتبه الدكتور راغب السرجاني ولو مجموعة أشرطة، وما كتبه الدكتور علي محمد الصلابي، وأنا أيضا كعملت قمت بإعداد مجموعة كتب اللي هو أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، منها موسوعة تاريخ العقائد والكون والإنسان، دي دار السلام 5 مجلدات، وفي صفحات مطوية من تاريخ الدولة العثمانية 2، واستخلاف أبو بكر الصديق وسيرة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم على طريقة وبعدين المجتمع الإسلامي المعاصر تاريخ أفريقيا زي ما حضرتك، وأيضا سلسلة نحو وعي سياسي وتاريخي واستراتيجي، قراءة في فكر علماء الاستراتيجية، فوزي محمد طائل وحديثه عن الجولة العربية الإسرائيلية السادسة القادمة، وأيضا ما كتبه جارودي، ونشرت ما كتبه حامد ربيع تحت عنوان مصر والحرب القادمة، احتواء العقل المصري كيف تفكر إسرائيل، وأيضا ما كتبه فوزي طالب بيت المقدس بين المواثيق الدولية والأطماع الصهيونية. هذه بعض يعني الكتب من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، بعضها صادر في دار التوزيع في دار السلام، وبعضها في دار الوفاء، وبعضها على شبكة الإنترنت زي التفكير كيف نفكر استراتيجيا، أن تاريخ النظام السياسي بتاع إسرائيل بتاع فوزي محمد طائل. أنا حرصت وما كتبه جارودي في ملف إسرائيل اللي بيحكي المخططات دي من 92، إحنا نشرناها وموجودة على شبكة الإنترنت، لأن تحكي دي كانت تكشف لنا لو الناس قرأوها يدركوا اللي حصل الآن، اللي هم أجهزة الاستخبارات والشغل اللي بتعمله على أرض مصر، كان يدركوا أن إحنا مصر في سوق النخاسة لا تملك قرارها ولا أنها في خطر ومعتقداتها وثرواتها في خطر وثورتها في خطر.
نعم. طيب النهاردة اليوم تم تفجير خط الغاز يعني للمرة 12، تعقيب حضرتك على هذا الأمر؟
والفرد يعني شيء طبيعي يا أستاذ أحمد، يعني لازم ندرك الكيان الصهيوني أولا لا يؤمن بالسلام،
تمام،
ودي سلطة احتلال عسكري غير شرعي، دي قرارات الأمم المتحدة بتقول سلطة احتلال غير شرعي، واعتبرت كل قراراتها فيما تصل بقضية القدس باطلة قانونا، وبل إن القرارات الدولية لأن دي كانت فروض تحت أهمات عاتبت الدول الأوروبية وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية لأنها كانت تمد الكيان الصهيوني بالسلاح والمال وما لم تحاول أنها تخليه ينسحب من بيت المقدس. أنا عاوز أقول إذا نحن الآن حيال عدو، في الوقت طبعا بنودي الكيان الصهيوني بالغاز، قطاع غزة اليومين اللي فاتت مع البرد الشديد منع عنهم الوقود اللي هو كانوا بيستخدموا السولر، كان بيوصل لهم مليون لتر عشان يغطوا العدس، لان كان المسؤول عن تغطية المسائل دي الولد اللي اسمه محمود عباس. لكن محمود عباس ده حسبنا الله ونعم الوكيل، ولو حذر المقاومة وشعب فلسطيني هذا الرجل لا يصلح الان، ده بتاع أصله من 18 سنة وقع أصله، اعترف الكيان الصهيوني بأنه صاحب مع ياسر عرفات وبيموت في السلام، قال لا بديل عن فوضات الفوضات، ترتب عليه الآن وشايف أن انقطعت الكهرباء ما تحركش ما تكلمش، وبياخد فلوس من الدول العربية الزعماء وقادة بيدوله علشان يصرف على الناس اللي جوه، نسي قطاع غزة. فأنا عاوز أقول فالقطاع غزة انقطع غرق في الكهرباء وانقطع كمان عنهم السولر، رغم ان انا عارف اسمعين هنا لما كان في الازهر قال هو تواكب مع اجهزة الاستخبارات وكان يعني في وعدوه بحل المشكلة، لكن اليومين اللي فاتوا اللي حصل عاوز اقول لم يتم، وجدنا ان القطاع خرق في الـ في الـ في الـ ده وصل الامر ان العيال في الحضانات في خطر، وكمان مش بس كده الناس بتعوت الفشل الكلوي، وبل الاجهزة الزراعة الجرارات اللي كانت بتصطاد في المياه علشان ياكلوا كانت عطل كل اجهزه الدوله، كان المفروض محدش بيتحرك، المفروض تتحرك حكومه مصر لان مصر هي القائد وهي المسؤول اولا واخيرا بصفه شرعيه، لان احنا تحرير القدس وفلسطين كلها وفك الحصار غزه فريضه شرعيه يا امتنا العالم العربي والاسلامي، يا قادتنا يا زعماءنا فك الحصار وتحرير فلسطين كل حبة رمل فريضة شرعية وضرورة حياتية، لا يعذر من ذلك حاكم ولا محكوم ولا جندي ولا الكل لا يعذر من ذلك، وهكذا أفتى علماء الإسلام، ولا يجوز الصلح مع الكيان الصهيوني ولا يجوز وتعليق الاتفاقيات مع اللي حصل بالضبط. الشعب عارف ربه وعارف قضيته وعارف فيه تقصير، فكمان كل هذا وتحاصره وكمان تضغط الغاز للعدو الصهيوني، فالشعب طبعا لازم يتحرك لوحده طبعا شيء طبيعي، لان ما نقدرش نخيط حريته، المفروض المفروض ده هم المفروض يكفوا، وكفايه الغاز اللي بياخدوه كم مليار، مصر بتدعم الغاز اللي بيروح لصهيون، دي عيب عيب يا مصر يا ثوره، احنا بنبني له بالسعر ده اللي والحكومه ما فيش احترام لاراده الشعب المصري ولا لقرار رب العالمين ولا لفتوى علماء الاسلام. فانا اعتقد اللي بيحصل ده شيء يعني طبيعي، وربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي اولياء الامور ويتخذوا موقف حازم، ممنوع تصدير الغاز وتعليق الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني لانه اصبح يهدد امننا القوم الان دلوقتي، تهريب السلاح والايدز وكمان الأسلحة إلى داخل مصر عبر سيناء، ده أمر خطير، وكمان بنسمح له نبني جدار رغم أن فيه 17 نقطة غير نقطة طابة لم يحسم أمرها بعد، قالها فوزي طاهر في كتاب النظام السياسي في إسرائيل، إزاي بيسمح له أن يبني الجدار؟ مسألة فالشعب هو طبعا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مطلع الله،
بس أنا يعني أود أذكر احنا ما نسيناش اخواننا في سوريا، يعني اخواننا في سوريا ما ده جرح ينزف يا استاذ محمد، جرح ينزف، وما يجري في جنوب السودان جرح ينزف، وما يجري على ارض على ارض اليمن المجرم عبد الله صالح لا زال لم يقدم الى محاكمه، والشعب بدات واخواننا في اليمن اخواننا عاوزين نمد ايدينا ليهم، كان ممكن نحل مشاكلنا الاقتصاديه ايدينا لاخواننا في السودان واخواننا في ليبيا ونعمل معاهم اتفاقيه، كان المفروض امننا القومي يستدعي بعد، خاصة أنا شفت أسمن التصريحات اللي أصدرها الأمير خالد الفيصل فيما يتصل بقضية الدعم العسكري للمقاومة داخل على حدود سوريا، حقيقة ده كان مفروض ليه؟ لأنه هو ده الأمن القومي بتاع العالم العربي كله، من أمن سوريا من أمن الحوض الشرقي البحر المتوسط، الكيان السوري مدعوم من الجبهة من الإيرانيين، أنه كنت بتصور أنه بيحموا الحق ويقفوا حرية الإنسان، والعيال في لبنان منعوا نزوح السوريين المطاردين إلى أرض لبنان، يعني العدو من خلفكم والعدو من أمامكم، فمش من حقهم علينا نحن أن نمد لهم يد العون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا لزوال الدنيا. أهون عند الله من دم من دم من المسلم والدماء ترق ليلة ونهار. ومن مين اللي مسؤول عنها؟ إيه مسؤولية القادة والزعماء وأولياء الأمور؟ مسؤوليتكم كلكم راع وكل المسؤول عن رعياتكم. ربنا هيسألكم يوم القيامة انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أخواننا بيذبحون وده في نفس الوقت يعني من نصر امرأ مسلما في موضع تقص به نصره الله في موضع. وكل سلف ودين عشان نحسسهم ان مصر القائد الزعيم اللي خرجت لكسر شوكات الصليبيين وفي 583 محرة القدس واللي كسرت جو المغول والتتار ووقفت وحاربت الاحتلال الانجليزي والفرنسي ودعمت اخواننا في الجزائر للتحرير يجب أن يكون لها موقف فاعل. لا. يبقى ومصر الدول العربية تنتظر موقف رائد لمصر. عيب قوي قوي عيب يعني عيب مصر الكل ينتظر. لو خرج المجلس هتخافوا من مين يا اخوانا؟ ارموا حملتكم على الله. موقفكم ده هيثمن يا بقى إن لم يكن في الدنيا يوم القيامة. لا. ربنا يقول لكم أنتم من نصر مسلما نصره الله في الدنيا والآخرة. يوم ينادي منادي الله عز وجل هذه جائزتك لأن وقف ينصر المظلومين. لا. فدي قضية. الشيء الآخر المقاطعة الغاز مقاطعة الكيان الصهيوني تعليق الاتفاقيات مقاطعة الصين مقاطعة الروس هؤلاء القتلة اللي بيستهدوا اخواننا اللي عندهم اسوأ من امن الدولة في تركستان الشرقية في عند الصين وبيتكلموا وروسيا في اسيا الوسطى لا بيتدخلوا. ايه الجراءة دي؟ ايه الجراءة دي على العالم العربي والاسلامي؟ انه يقول لك نقف مع جماعة يعني اذا يدعمون القتل ما عندهمش مبادئ ما عندهمش اخلاقيات. لا. هم المفروض دلوقتي بيتصوروا لا وانا مستبعدش عن الروس اللي قتلوا 24 مليون في الثورة البلشمية من المسلمين في اسيا الوسطى ولا استبعد هذا من الصين اللي قتلوا اخواننا في تركستان الشرقية وما زال الاضطهاد للمسلمين. فهؤلاء هم عداؤنا فيجب ان نقاطعهم ونقاطع الولايات المتحدة الامريكية وتعليق الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني مش بس الغاز واتفاقيات الكويت. نعتمد على الله ربنا مش هيضيعنا لكن العدو هو العدو. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون رسول إليكم أن تؤمنوا بالله ربكم كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم وخفيتم أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء سبيل. لا تخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ومن يتوله منكم فأنه منهم ولي الروس وبشار المجرم ده وغير لازم وفي ولاء وراء أوثق الإيمان المولاء الحب في الله والبغض في الله إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. إخواننا الذين يقاتلون على أرض فلسطين إخواننا الموجودين على أرض سوريا والذين يعانون على أرض السودان دول إخواننا الذين ندمعهم ونقف إلى جانبهم. لربنا قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم كنبان مرصوص. جزاك الله خيرا والشكر موصول لقناة الحكمة الواحد والله جزاكم الله خيرا. الواحد بيبقى صدره مليء يعني بالحزن والألم يقول مين يسمعني مين يفتح لنا الطريق علشان
نبدأ نبلغ.
الله يبارك فيكم فجزاكم الله خيرا أنكم تتيحون لنا هذه الرسالة نبلغها لإخواننا وصلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن استمع علينا سواء من الملبس العين يكونوا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويعني يتقوا الله في أمتهم ويدركوا أن احنا أمة واحدة وإحنا في مركب واحد وإذا غرقت هنغرق كلنا. فإذا عشان كان السلام يعني علمنا إن إحنا وما نضغش زرعا بالنقد البناء لأن ده من حق عليه من حق أولياء الأمور أن 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 أن
نرشدهم
ونقول لهم لأنه الضغط أو الكبت هذا ممكن يولد انفجار لا تحمد عقباه والله أعلم.
نعم وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.